في القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا، محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذ بدا،
محياه
يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة، ونحن هنا في مدينة الرياض وفي المنزل العامر لفضيلة الشيخ سعد البريك، حيث يسرني أن ألتقيه وأن تكون هذه الساعة بإذن الله تعالى الماتعة ستكون في رحاب وفي ضيافة الدكتور سعد البريك. حياك الله يا دكتور.
اهلا وسهلا، حياك الله
يا مرحبا
اسماعيل، سعداء بهذا اللقاء. اشكرك شخصيا وعن البرامج الممتعه اللي نتابعها، واشكر قناه المجد على الجهود والنقله النوعيه في الدعوه الى الله عز وجل.
اللهم لك الحمد، تقبل الله طاعتكم، نسال الله ان يكتب لكم الاجر يا شيخ سعد، جهودكم مميزه والجميع يرقبها بفضل الله تعالى. نسال الله ان يجعلها خالصه لوجه الكريم.
اللهم امين، نسال الله القبول، نسال الله الثبات.
اللهم امين. يا شيخ سعد، لعلنا ان اهديك علامه استفهام تتحدث فيها كيف ما تشاء.
تفضل.
علامة استفهام، ابدأ بما تريد.
والله سؤال المحققين المعتاد. اسمك ونشأتك ومولدك، وإذا أحببت هذا بدأت به يعني.
نبدأ ببطاقة،
ولا كن أعترف بشيء غير وارد في التحقيق.
لا، نبدأ ببطاقة تعريفية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فأنا العبد الفقير إلى الله عز وجل سعد بن عبد الله بن ناصر البريك، ولدت في مدينة الرياض عام 1381 في منتصف شهر رمضان من ذلك العام. درست الابتدائية في مدرسة جبرة التي تغير اسمها وأصبحت مدرسة سعيد بن جبير، ثم درست المتوسطة في متوسطة ابن خلدون. قبل أن ننتقل لابن خلدون، إحدى سنوات الدراسة الابتدائية درستها في المدرسة المحمدية، ثم أكملت في يعني رجعنا من جديد إلى مدرسة سعيد بن جبير، ومنها تخرجت أو فيها تخرجت إلى المرحلة المتوسطة، ثم درست في متوسطة ابن خلدون والتحقت بثانوية الملك عبد العزيز في القسم بعد المرحلة الأولى الثاني، القسم العلمي، ثم انتقلت منه إلى القسم الأدبي. وكان هذا الانتقال بسبب أحد المدرسين يعني، ومن هنا ندرك خطر المدرس على يعني الطلبة وأثره ونفعه على الطلبة. فربما يكون المدرس نعمة في اكتشاف طاقات وتفجير مواهب، وربما يكون نقمة في أن يجعل الطريق مليئا بالأشواك والظلام. أمان أحد المدرسين غفر الله له، يبدو أنني تأخرت في الواجب أو في أحد الدروس أو التقويم، فقال لي أنت لا تصلح للقسم العلمي. فوقعت في نفسي موقعا، ونقلت من القسم العلمي إلى الأدبي، بل ونقلت المدرسة بأكملها
بسبب هذه الكلمة.
بسبب هذه الكلمة. ومن هنا أقول للمدرسين يعني فليتقوا الله وليرسلوا رسائل إيجابية، إيحاءات إيجابية إلى عقول الطلبة، فإنهم يتخذون قرارات خطيرة. رب يعني شخص آخر ربما يكون قراره أنه يترك الدراسة نهائيا. المهم أنني انتقلت إلى القسم العلمي، القسم الأدبي، ثم وفي نفس السنة انتقلت إلى ثانوية بدر، وفيها أتممت المرحلة الثانية أدبي والثالثة، ثم تخرجت فيها والتحقت بجامعة الملك سعود في كلية العلوم الإدارية، وفي درست الاقتصاد وعلم السياسة مبادئ، وأنهيت الفصل الأول بنجاح ومتفوق. الفصل الثاني لما دخلنا في الأمور المحاسبة المالية لم يرق لي الوضع في تلك الفترة، افتتح قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام، فكنت طليعة الملتحقين في هذا القسم، وواصلت حتى تخرجت في كلية الشريعة، وصدر قرار ابتعاثنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هيئت أموري كلها ورتبت أموري من أجل الالتحاق. يعني هناك أمر جعلني أتراجع عن المواصلة في مسيرة الابتعاث، وهو أن جدة لي والدة أبي لها دور كبير جدا في توجيه شخصيتي، في تعليمي، في تأديبي. الوالد ما قصر، الوالدة كذلك، لكن الجدة الله يجعلها في جنات النعيم كان لها أثر كبير في التعليم، في التأديب، في التوجيه، في السلوك، في التذكير بالله، في التخويف من النار، في الترغيب في الجنة، في الترغيب في الخير. وكانت تستخدم معنا المكافأة على ذلك كلما حققنا شيء، مثلا لو ختمنا القرآن ختمة معينة في رمضان تعطينا مكافأة ثم تزيد، لو الوالد أعطانا مال تأخذ هذا المال وتحفظه وتزيد عليه وتقول اشتروا به كتب، وتحب أن ترانا نقرأ. هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكنها يعني مولعة بأن ترانا وحريصة أن ترانا دائما مع الكتاب.
ما كان الشيخ أجل دراستكم ما كانت شرعية في البداية؟
أبدا، الابتدائي والمتوسط والثانوي في الثانوية العامة. طبعا في المرحلة المتوسطة والثانوية، بالذات في الثانوية، التحقت بالمناشط المعتادة في المدارس، ومنها جمعية التوعية الإسلامية، بل كان لنا نشاط. يعني نحن في ثالث ملك عبد العزيز مع زملائنا لنا ارتباط في متوسطة حطين، كان الشيخ عبد الله الجار الله يجعله في جنات النعيم يشرف على جمعية التوعية في حطين ويستضيفونا ونحضر، فكنا نتبادل الزيارات. الشيخ عبد الله لماح وذكي، أغراني بأن أخطب جمعة وأنا عمري 16 عاما
ما شاء الله،
وصليت أول خطبة في حياتي عمري تقريبا 16، وكانت الأزمة التي ما وجدنا لها حل وما وجدوا بشت على مقاسي. فدبرنا بشت وخطبت، وأذكر كان عنوان الخطبة أو كان موضوعها لخصته من كتاب الجواب الكافي لابن القيم عن أثار الذنوب والمعاصي، وشجعني الشيخ وشكرني وأثنى علي. وفي تلك الفترة الشيخ عبد الله الحماد الرسي كان إمام لمسجدنا في الحي. الشيخ عبد الله من الفضلاء النبلاء ودعاة الله عز وجل، كان أحيانا يجدني نوع من اللقافة أسبقه إلى المحراب وحدث، فيجي ويطول السنة حتى يعطيني فرصة أني أطول في الحديث من أجل أن يشجعني. ويعني وجدت هذا التشجيع من إمام المسجد في الحي، من المدرسة، وجدت أيضا من الأسرة. الوالد رجل محافظ من الدرجة الأولى، حريص جدا، السهر ممنوع، علاقات يعني لا يؤمن بأنه كثرة صداقات وعلاقات هذه غير واردة في القاموس إطلاقا. سهر في الليل ممنوع، بعد صلاة العشاء لازم تكون موجود. أذكر أنه يعني ربما ضربني أو هم بضربي، وأظن عطاني حقي جعل في الجنة. مرة وجدني واقف بعد صلاة العشاء مع أحد الجيران بس نتحدث عن موضوع يتعلق بدروس. وقتها كنت في سادسة ابتدائي، وغضب علي، ليش انت طالع وليش انت كذا وما في بعد صلاة العشاء، ترجع إلى البيت تشيك دروسك، سأكد أنك رتبت دروسك، تستعد المدرسة وتنام بسم الله. السهر غير وارد في القاموس، كان الوالد محافظ علينا. التميع هذا ممنوع تماما، أحد بيسوي له قصة تواليت ولا ثوبه بيسبل ولا بيسوي له كبكات ولا شيء، لا كنا ماشيين زي الألف. الوالد كان حريص بالفعل على أن يعني أنه غرس الرجولة من وقت مبكر، ونجد أيضا هذه التربية أثرت، يعني صنعت فينا شخصية صبورة وجادة. وذاك الوقت شأننا شأن بقية الشباب اللي يروحون للمدارس على الأقدام مسافة طويلة، والفسحة يوم إيه وثلاث أيام ما في فسحة، وتجي تنجح وتريد مكافأة عن النجاح، يقول أنت نفعت نفسك يعني، بس برضو يعني يعطينا مكافأة. لكن جدتي كانت هي صاحبة الدور الأبرز في حياتي في النشأة. أذكر مرة كنت أحتال على أبي إني أمسح سيارته، وفينا لقافة نحب نسوق السيارة، فطلعت فيها مرة وصدمت فيها ورجعت. وطبعا أخبرت جدتي وقالت يكون خير. الوالد جاء غضب وهم أن يفتك بي، فلذت بظهرها جعلها في الجنة، وحالت بيني وبينه، وعطتها مفتاح صندوقها، قالت خذ ما تشاء من المال وصلح سيارتك، بس لا تضرب سعد.
الله
الله يجعلها في الجنة.
آمين. أيضا ماذا عن الماجستير الدكتوراه؟
أيضا لما تراجعت عن موضوع الابتعاث للولايات المتحدة، وقد وصلني القبول وترجمت الشهادات ورتبت كل شيء، كان سبب رئيسي أنه قالت لي الجدة كلمة، قالت يا سعد أنا يعني لما أردك، بس يعني أتمنى إذا حانت وفاتي أن تكون موجودا وأن تكون أنت الذي تضع اللحد, تضعني في اللحد وتضع اللبن في علي في اللحد, وتكون ممن يشارك في دفني وتضع النصائب على قدري. فقلبت هذه الكلمات كل المشروع اللي في نفسي, فعرضت عن فكرة الابتعاث وقدمت اعتذار, وأكسبني سخطا من عميد الكلية آنذاك كان الدكتور سعود الفنيسان الله يمتع بحياته, وهو من علمائنا ومشايخنا وصاحب فضل. غضب علي الشيخ سعود غضب كبير جدا, والظاهر أنه غيروا الفكرة. طبعا لما تخرجت من قسم الاقتصاد عينت معيدا في القسم, وبموجبه رشحت الابتعاث, فحولت من معيد إلى سكرتير للقسم. حقيقة ما قبلت بهذا, قلت إما نبقى معيد وأواصل وإلا أطلق سراحي. فحاولت أتقدم لجهات أخرى للتعليم الفني, فوجدوا أن هناك مشكلة معينة في القبول, إلى أن فرجت بفضل الله, ثم بفضل معالي الشيخ العلامة الرجل الكبير النادر وجوده وأمثاله في هذا الزمن اللي هو الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الله. رجل صاحب قرار وصاحب فكرة, وأصدر قرارا بقبولي في المعهد العالي للقضاء. مع أني خريج اقتصاد إسلام, استفدت من دراستي في المعهد العالي للقضاء لاستكمال ما فاتني من الجوانب الفقهية التي ربما درسها زملائنا في الشريعة القسم العام ولم ندرسها في قسم الاقتصاد. استفدت منها, تخرجت, عدت رسالة الماجستير أو بحث الماجستير التكميلي بعنوان التأمين التجاري, انتهيت, رشحت للقضاء, اعتذرت من ذلك, وقالوا لي يمكن يعني نجعلك في الخليج ولا أحد دول الخليج, ما هناك ضغط في القضايا. إلا أني حقيقة حرصت واستعنت بالله, ثم بأحد المشايخ الفضلاء الأجلاء وصاحب الفضيلة الشيخ القاضي عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم, فقلت له أنا يعني أعرف نفسي لا أصلح للقضاء وساعدني على أن أتخلص. قال سوف أقول, فهل يعني سوف أتكلم بالشيء الذي يبعدك عن القضاء. نعم. ولو على حسابك. قلت قل ما تشاء, المهم أبعدني عن القضاء. أي. فكان له دور مع الشيخ بكر أبو زيد الله يشفيه وعافيه, مع الشيخ بكر, وصدر قرار بإعفائي, يعني بقبول الإذن بانتقالي من وزارة العدل, لأن من درس في المعهد العالي القضاء دارسا فيجب أن يتخرج ويكون على ملاك وزارة العدل. فأذن لي وتقدمت إلى كلية المعلمين وزارة المعارف برغبة الالتحاق في كليات المعلمين. في تلك الفترة كان المسؤول عن مثل هذه الطلبات رفض, أن يعني قال يبدو عندهم اكتفاء ولا يقبلون. فدعوت الله عز وجل أن الله يعني يفرج الأمر, فقدمت مرة ثانية, وكان هذا المسؤول في إجازة, فمرت المعاملة في غيبته وأصبحت محاضرا في كلية المعلمين, وبها درست. وبعد التدريس حوالي تقريبا بعد 7 سنوات من التدريس تأخر أنا تسجيلي للدكتوراه بسبب عرض موضوعات لا تقبل في, يعني قدمت أكثر من موضوع, أخيرا استقروا على قبول موضوع اختيارات الإمام الخطابي, وبه نلت شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.
ما شاء الله. أنا استوقفتني مواقف جدتكم الله يرحمها, هل كانت تخصك أنت دكتور سعد تحديدا أو كان؟
جميل جدا, لا هي تخص العائلة جميعا, لكنها كانت مربية, يعني من الطرائف الجميلة فيها أو الأمور الجميلة في يعني حياتنا معها. يعني طبعا في آخر حياتها كانت مقعدة ما تمشي, فتزحف على ركبتيها وعلى يديها, و طبعا 14 عاما ما تركت قيام الليل اللي أدركناه من حياتها, وهي يعني صاحبة عبادة وامرأة كريمة سخية لا تعرف للمال قيمة, المال ليس له قيمة عندها, الله يجعلها في الجنة. فكانت إذا حان تقوم تصلي تهجد آخر الليل, وإذا بقي على الفجر دقائق أخذت تصفق بيديها, انظر إلى المرأة كيف لا تريد أن ترفع صوتها فيسمع الجيران صوت المرأة. يعني ذلك الجيل, جيل معطر, جيل نقي, جيل لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشك المقعد. فتستيقظ أمي وتوقظ الوالد, فإذا نزلنا طبعا شبع أبو صغار وكذا, ليش أنتوا توكم تقومون الآن للصلاة, صلاة الفجر؟ طبعا نحن نستيقظ نصلي مع الجماعة ما تفوتنا, بس تزعل ليش ما قمتم تصلون من الليل, ليش ما تقومتم تتهجدون؟ وكانت تردد هذا البيت, تقول يا نايم الليل كله ترقد ولا فيك علة, لازم تزور المقابر وترقد الليل والنهار كله, يعني النوم ملحوق عليه, سننام في المقابر نوما طويلا, بس الآن يجب أنكم تقومون. فما كانت تخصني, كانت تخص الجميع بذلك.
ما شاء الله, رحمه الله.
آمين استجاب دعاك
الله يجزاك. الشيخ سعد ماذا عن مرحلة طلب العلم والمشايخ الذين تأثرت بهم في مرحلة طلب العلم؟
جميل جدا حقيقة. استفدت من صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن حميين الفهد. الشيخ فهد بن حميين الفهد درس في كلية الشريعة وهو أستاذ العقيدة، وهو من العلماء الذين فتق الله على يده وعلى دروسه ألسنتنا، وكان يصبر علينا حليما. كنا نقرأ عليه في بداية الطلب، لا يستطيع الواحد أن يسلم من اللحن في سطر واحد من القراءة. وكان الشيخ صبور ويجلس ونكون بجواره، فإذا لحن أحدنا في القراءة غمزه حتى يعيد النص ويحسن، فأصبحنا نحسن النطق والقراءة ولو لم نكن يعني على علم بأصول قواعد النطق بقدر ما هي تعود اللسان السليقة والسلامة من اللحن. الشيخ قرأنا عليه في صحيح البخاري، قرأنا عليه في شرح النووي على مسلم، قرأنا عليه في العدة شرح العمدة، وقرأنا عليه في نونية ابن القيم، وهذا السبب اللي خلاني أحب النونية. وأحيانا يعني في بعض المناسبات وبعض الجلسات يطلبون مني بعض الأبيات، فيعني بحكم أن قد سمعناها وكان ولده يقرأ فيها. ابن الشيخ فهد الحميني والشيخ عبد الرحمن الفهد الآن الأستاذ في كلية الشريعة، وهو صاحب الأشرطة الجميلة القصائد الحكمية والمعلقات العرب، وأيضا الشيخ عبد الرحمن أثرى المكتبة الصوتية والمكتبة الإسلامية باختياره لدرر وعيون الأدب والشعر والحكمة والمواعظ. لما سجلها بصوته يعني شاعت وانتشرت بين الشباب وصار أدعى لحفظها، وكانت هذه حقيقة من الأشياء الجميلة اللي استفدناها وربما حفظنا الكثير منها. أيضا درست على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، درست على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، قرأت على الشيخ في موطأ الإمام مالك وفي تيسير العزيز في فتح المجيد، وعلى الشيخ فهد الحميين قرأت تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وكتاب تيسير العزيز الحميد من أروع وأجمل الكتب التي أنصح طلبة العلم والمبتدئين خاصة أن يعتنوا بها، زائد كتاب العدة، فهذا في العقيدة وهذا في العبادات وأحكام الفقه الإسلامي، أحكام الفقه عامة خاصة فيما يحتاج الإنسان يؤسس نفسه إلى في موضوع العبادات. هذه جملة الدراسات اللي أنا استفدت من مشايخنا الكبار، زائدا استفدت من المراكز الصيفية، ويعني أنا مدين للمراكز الصيفية بفضل كبير، ولذلك أنا أتألم يوم أن أجد هذه الهجمة السافرة وأعتبرها هجمة غبية وهجمة سخيفة وهجمة موجهة وهجمة منظمة وهجمة مقصودة لأذية الشباب، ويعني محاولة لإقصاء المحاضن التي من خلالها يمكن أن يعني يخرج الإبداع والطاقات والمواهب في ظل أجواء مفتوحة مكشوفة. الذين يحاربون المراكز الصيفية اليوم يعني ماذا يريدون إذا أغلقت المراكز؟ هل يعني سيضطر الناس أن يتعلموا الخطابة والإلقاء والكتابة والفكرة والحوار تحت الأرض، ولا في الدهاليز، ولا في الكواليس، ولا في السراديب؟ يعني لا يقدرون خطر العمل الذي فعله. ولذلك المشاهد التمثيلية والكلمات الصحفية أو الكتابات أو غيرها، هذه حقيقة حرب أعتبرها موجهة. الذي هناك من يشترك في هذه الحرب وهو لا يدري، وهنا خطر أن يكون الإنسان مطية لهدف سيء وهو لا يشعر ولا يدري. هذه من أخطر الأمور. في المراكز الصيفية استفدنا منها فائدة كبيرة جدا، وأنا شاركت في المراكز ملقيا ومنشدا ومتكلما ومقدما، وكتبت نص مسرحي وأخرجته، شاركت في دورة. يعني كنا في فترة الشباب يعني كل ما يخطر على بالك من الطاقات، تارة في عمل فني، تارة في عمل حرفي، تارة في إبداع، في كلمة، في مقالة، في خط، في رسم. فاليوم المراكز يعني لو قيمت آثارها بدقة أصبحت مراكز ليست صيفية، مراكز طول العام موجودة في كل الأحياء. ولكي نغتنم المليارات المتجمعة في مباني في هذه المباني المدرسية، لنجعل هذه المباني التي استودعناها عقول وأجساد الشباب في الصباح نستودعها المواهب والطاقات في المساء وتبدع وتتفجر فيها.
لكن أعتقد الشيخ سعد أيضا الآن المساجد فقدت نوعا ما يعني دورها الريادي الذي كنا نسمع ونقرأ عنه كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، يعني لم تعد المساجد تقوم بذلك الدور.
والحقيقة هيبة المسجد لها شأن، يعني أنت تستطيع مثلا أن تقول في مخيم أو تقول في منتدى أو في نادي أو في مركز وتنطلق على سجيتك، بخلاف المسجد له هيبته. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا هذا لا يعني أن المسجد يمنعنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر لعائشة وهي تنظر إلى الحبش وهم يلعبون بالحراب، يقول دونكم يا بني أرفدة. فكعب جاء أنشد قصيدته عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هل لو يجي واحد يقول بيت شعر مثلا في المسجد ولا كذا ويذكر قصيدة معينة، قالوا وش بلا هذا قاعد يجيب القصيد، يعني غير لائق وغير مقبول. نحتاج حقيقة أن بالفعل نحبب هؤلاء الشبيبة. أنا حقيقة أذكر في سنة من السنوات في مسجدنا هذا الذي هو بجوار هذا البيت، جاءنا شاب موهبة قادر على الخطابة والإلقاء، فأعلنت لعموم المصلين والمسجد والحمد في التراويح يعني يحضر معنا عدد طيب، قلت غدا لن يكون ضيفنا شيخ من المشايخ كعادتنا، نستضيف يوم بعد يوم أحد المشايخ الفضلاء يلقي كلمة، واليوم اللي بعده أنا ألقي، يعني حتى لا يكون أستأثر بالحديث الجميع وأيضا نتخول الناس بالموعظة. فقلت سيكون ضيفنا غدا لن يكون شيخا من الشيوخ، سيكون شبلا من الأشبال وناشئا من الناشئة، بل طفلا من الأطفال، وأرجوكم ليست الكلمة للكبار، الكلمة لأبنائكم الصغار، أحضروا لنا الصغار وسيكون خطيبكم ومحدثكم لأبنائكم وهذا الطفل الصغير. فجاء ذلك الطفل وألقى خطبة عصماء بشواهد القرآن والأحاديث وأبيات الشعر والكلام الجميل واستجع المتتابع. أردت أن يعني يعلم الناس أنه بالإمكان أن يكون هذا الطفل موهبة. يعني لماذا نتصور يمكن أن يكون موهبة مثلا في 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 برنامج سيء ولا يمكن يكون موهبة في حفظ القرآن واستدلاله واستشهاده وخطابته وإلقاءه وكلماته؟ يظل المسجد يعني كما قلت لك له هيبته وله ضوابطه أيضا.
شيخ سعد، قصة توبة صادقة، نريد أن نتحدث عن هذا الشريط تحديدا.
وباختصار شديد هذا الشريط شرق وغرب،
نعم.
لا أبالغ لو قلت أنه يمكن نسخ منها أكثر من مليون نسخة،
ما شاء الله.
ويعني استمرت الأصداء عبر الرسائل يعني زمنا طويلا وهي الله. تتكرر كثير ممن من الله عليهم بالتوبة والهداية والاستقامة الله. كانت بسبب هذه القصة. الطريف في هذا الأمر يعني أنه اتصلت بامرأة من سوريا قالت لنا يعني نبغى يعني تعطينا خطبة أو محاضرة يعني زي توبة صادقة. قلت هذا ما هو مسلسل عشان أجيب الحلقة الأخيرة، هذه واقعة حدثت ورواها أحد الفضلاء وسمعتها كاملة منه، ثم طلبته صبيحة تلك الجمعة فقلت له أعد علي ما قلته البارحة في المجلس الذي كنا التقينا، فأعادها بنفس النص، ثم يعني أثبتها كما رواها ثم ألقيتها، وكتب الله لها أن يعني أن تنتشر. والقصة طبيعية جدا، يعني ما أكثر الذين يعني تزل بهم الأقدام ويقعون في زلة أو غفلة ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن ذلك الشاب يعني كانت توبة والحمد توبة صادقة وكانت خاتمة حسنة. والجميل في هذا أنه يعني هذا الانتشار والتأثير الكبير لهذا الشريط، سمعت أن هناك من أزعجه ذلك الانتشار وهذا الأثر. طبعا الحسد له دور، بعض الناس ينزعج أن الله يعني يهدي عباده، يعني بعض الناس يسمع بخبر فلان أخطأ فلان فعل، لكن يسمع أن ناس تابت ورجعت ينزعج من هذا الشيء، خاصة بعض الذين يعني يفرحون بأن ينغمس المجتمع في تيار تغريبي أو غيره. ولذلك أنا أحيانا أسمع نوعا من الغمز واللمز يعني حول هذه القصة من كتاب، لا أستغرب منهم أن يكونوا يعني أدوات لمشروع تغريبي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. على حال الله يغفر لنا ولهم. الأجمل في هذا أيضا أنه ليس في القصة يعني لا حكم شرعي ولم ينسخ بها حكم ولم يثبت بها أمر جديد. اللهم أنا سرد واقعة كتب الله لها القبول فشاعت وذاعت وانتشرت، حتى بعضهم قال نريد أن نعيدها بالفيديو. قلت له يا أخي الكريم هذا لا يدخله التمثيل، هذا النوع وهذا الأمر وهذا وتلك الروحانية أو تلك اللحظات التي يسوق فيها الإنسان أمرا ما، يبعث الله عز وجل شيئا من القبول فيسري ويجري بريح طيبة في نفوس العباد فيستجيبون ويتأثرون ويستفيدون.
صحيح.
فلو أراد الإنسان أن يعيدها أو أن يكررها أو يصورها من جديد ما يمكن، ما يوفق كما كتب الله التوفيق في تلك.
الله أكبر. شيخ سعد، ما شاء الله الأبناء وفي ظل مشاغلكم الكثيرة وأسفاركم المتتالية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم، كيف تستطيع التوفيق بين البيت وبين تلك المشاغل؟
والله يا أخي الحبيب، أنا من الطرائف الجميلة أذكر أنني مرة ألقيت محاضرة بعنوان حقوق الأسرة، فأحد أولادي أو الظاهر واحدة من بناتي يعني قالت يعني أجمل ما في هذا الشريط أن أغلب ما ذكرته غير يعني يعني قد فاتنا شيء منه. فطبعا يجب أن نعرف أن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنت لنفسك قبل أن يعرفك الناس وأنت للناس إذا عرفوك. إذا عرف الإنسان في مجتمعه في واقعه وأصبح مقصودا ولو لي يعني أدنى أمر من الأمور، هذا سيكون على حساب مسؤولية أخرى. لكن الله عز وجل يخلف على الإنسان إذا صلحت النية بأن يعوض في أهله خير. ولذلك أحمد الله عز وجل، ابن عبد الله تخرج في المعهد العالي للقضاء التي تليه من الأبناء بنت ريم متزوجة من أستاذ فاضل يحضر الدكتوراه في جامعة الملك فهد للبترول، والأستاذ أمين بن محمد العتيق، وهي أيضا خريجة كلية الشريعة ونايف في الشريعة وأمل التي تليها في كلية الشريعة.
ما شاء الله.
فمع أنني لا أوجههم، يعني البعض يظن أن عندي أنا يعني تعصب راديكالي كما يقول بعض كتاب الصحافة اليوم، لا، أنا أفتح المجال. هم يعني معدلاتهم كبيرة جدا فوق 90 ولله الحمد،
ما شاء الله.
وأخيرهم أقول يعني وش التخصص الذي تريد، الطب، الهندسة، الشريعة، اختر ما، فأدعه هو ما يختار. جميل. والوالد عنده قاعدة تعلمناها من الله يمتع بحياته، والدي عبد الله بن ناصر يقول التعليم والزواج يجب أن لا يكره فيه أحد. التعليم الإنسان يتجه للمجال الذي يجد أنه قادر على أن يبدع ويبرز وينتج فيه ويبرز فيه. الجانب الثاني اللي هو موضوع الزواج، لا أحد يكره، لا الفتاة تكره على أحد إذا كانت لا تريد، ولا الشاب كذلك يكره. جميل. فهذه من الأشياء المفيدة.
ممتاز. سؤال مهم جدا يا شيخ، الأسلوب الذي ينتهجه الدكتور سعد البريك في الدعوة يا الله.
الأسلوب مرتبط بالمنهج.
نعم.
يعني أنت مثلا قد يكون أمامك نبتة شجرة معينة،
نعم،
يهمك أن هذه الشجرة تنمو وتترعرع، فأنت يعني تسقيها بالماء برفق وتجعل الماء يحوم حولها والطل يتناثر على أوراقها،
نعم،
فتخضر وتنمو وتثمر. ذات الماء، نفس الماء قد يكون هو أفضل وسيلة لاقتلاع هذه النبتة واجتثاثها. الكلام يعني تستطيع بالكلام أن تضغط في حياتك الزوجية إلى الطلاق، أو تضغط في حياتك الزوجية إلى الوفاق وإلى السعادة. فإذا الأسلوب معتمد بالمنهج.
جميل.
ولذلك يعني البعض حينما يطرح طرحا يشم ويفضي بالسامع أو بالمشاهد إلى مثلا تعميق الفجوة ما بين الراعي والرعية،
نعم،
بين ولي الأمر وما بين عامة الناس، هذا واضح ومحسوس. وخطيب آخر تجد في نبرات صوته وكلامه ما يؤلف بين الراعي والرعية،
نعم،
في حين أن هذين يعني كلاهما يعني أن هؤلاء يستطيع أن يوصل العبارة أو يوصل الفكرة التي يريد. أنت تستطيع أن تحذر من الربا فيحذر الناس من الربا ويشعرون بوجود خطأ في المجتمع ويتوجهون بالأساليب الطبيعية الشرعية في النصيحة، في المناصحة، في الدعاء، في حسن الظن، في الجهود، في الدخول في المشاريع الكبيرة التي تحدث نقلات جيدة وقفزات مصرفية إسلامية. ويستطيع آخر أن يتكلم عن الربا فيخرج الناس بصدور مغرة على ولي أمرهم وعلى مجتمعهم وعلى واقعهم، وأن الدنيا قد سودت وليس فيها يعني مساحة بيضاء، وأنه أوشكت القيامة أن تقوم ولا أمل في الإصلاح ولا أمل في التغيير. لاحظ أن هذا أراد أن يحذر من الربا، وهذا أراد أن يحذر من الربا، وقس على ذلك قضايا كثيرة. فالذي يعتمده أنا في المنهج، بما أننا ننطلق من يعني أصل عظيم جدا وهو أننا في دولة مسلمة، لكن هذه الدولة المسلمة لا نقول هذا هو عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، بل إذا كان في تلك العصور ما في يعني قد وقع فيها وكان خللا نادرا ليس غالبا، اجتمعنا يعني فيه الكثير من الأخطاء وغيره. إذا نحن نؤمن أننا في دولة مسلمة في مجتمع مسلم، هذا الواقع لا يعني عدم وجود خطأ أو عدم وجود نقص أو خلل أو مظلمة أو أي شيء من الأمور التي نعتبرها في الجانب السلبي، لكن أيضا نعتقد أننا أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا رغم وجود الخطأ. أحب أن ننظر إلى الواقع كما هو، ليس كما ينظر إليه المتشائمون، وليس كما ينظر إليه الذين يسرفون في التفاؤل إلى درجة أن يهملوا الشر ثم ينمو ويكبر ويزحف ويقضي ويتحول من منكر خامل إلى نشط، ومن مستتر إلى ظاهر، ومن ظاهر إلى دعاية وإغراء، ومن إغراء إلى تحدي، ومن تحدي إلى كما قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، يصبح الشر يسخر بالخير ويضايق الخير. فالتوازن هذا مطلوب.
شيخ سعد، نريد شيء جديد، ما هو جديد الشيخ سعد البريك والذي تخصنا فيه؟
الجديد يعني منوع، هل يعني تقصد الجديد مثلا في الإنتاج العلمي، أم الجديد في الخطب والمحاضرات، أم الجديد في الأعمال والاهتمامات، يعني ماذا تعني بالتحديد؟
نبغى شيء ما حد يعرفه، احنا بس نعرفه.
والله يا اخي في 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 زمن العولمه ما عاد هناك سر ابدا،
كل شيء يعني معروف.
وانا يعني بطبيعتي احب العمل المكشوف، اكره العمل في السراديب، لا احب العمل في الكواليس، احب يكون العمل بكل وضوح، واجد ان الوضوح دليل قوه، الاختفاء دليل ضعف.
نعم.
نحن في مجتمع مسلم، نحن في دوله مسلمه، مثلنا لا يجوز له أن يختفي أو أن يخفي شيئا، يعني القرآن في المساجد وكتب السنة موجودة. حتى كان من المضحكات يعني في 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 وقت قديم، كان بعض الشباب إذا طلع رحلة يعني مع مجموعة شباب ونصبوا خيمة، ثم جاءهم واحد ضايع في البر، كانوا يقرؤون مثلا في تفسير ابن كثير، ولا يقرؤون في كتاب التوحيد ولا في غيره، تجد أحد الشباب راح وزد الكتاب. فأنا أقول يا أخواني ليش توزع الكتاب؟ هذا الكتاب إحنا شارينه من المكتبة، والمكتبة فسحتها من وزارة الإعلام. فليش نوزع الكتاب؟ وبعدين إذا أنا وأنت يعني صرنا نخفي الكتاب، ما يصلح هذا الكلام. يجب أن تكون أنت واثقا، يعني الذي عليه أن يختفي هو صاحب الباطل، صاحب البدعة، صاحب المنكر، صاحب السوء، صاحب الخيانة، صاحب تمرير المشروع التغريبي، صاحب هذا هو حقه أن يختفي. أما أنت صاحب السنة وصاحب الحق وصاحب المبدأ النقي، حق من حقك الظهور، ويجب أن 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 تحافظ على هالمرحلة المتقدمة ولا تتوارى ولا تتراجع أبدا.
جميل. إذا طالما ما في جديد بالنسبة لنا سننتقل إلى سؤال آخر. كثير ما تستشهد الشيخ سعد في محاضراتك وخطبك بالشعر، هل تقرض الشعر؟
ما يعني لو قلت إني شاعر لظلمت الشعر والشعراء، لكني أحاول ولن أكون من الغاوين والشعراء يتبعهم الغاوون. أتذوق الشعر، أحب الشعر، أحفظ بعض مقطوعاته الجميلة. إذا الشعر لم يهزك عند سماعي فليس حريا أن يقال له شعر. أستفيد كثيرا من الشيخ عايض القرني، وهو صاحب حافظة أحسده عليها، وهو شاعر. أنا أعتبر اليوم الشيخ عايض يعني قطع شوطا وبلغ منزلة في الشعر وبكل أنواعه، سواء شعر الجنوب الذي يقوم على سرعة حضور البديهة وسرعة الرد، ويعني البدع الشعر بطريقة تجعل المجال مهيئ لمن يأتي بعده للرد، يسمونه أنه يتواسى، لا يقولون على الجنوب أني أتواسى في البيت حتى يأتي اللي بعدي يرد مضبوط على نفس المحراف أو نفس القافية. فالشيخ عايض إن جئت في الشعر الشعبي شعر الجنوب فهو مبدع ورائع وذواق وعجيب جدا، وإن جئت في الشعر الفصيح فيعني يكفيك قصيدة سل القلب عن غيد صفت وحساني نعم. وأهمل ذكر المنحنى وعماني وما عاد يغرين الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلان ولوح وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلان. أنا لما سمعت هذه القصيدة قلت خذ مزرعتي وأعطني هذه القصيدة يعني هي مين مزرعة استراحة صغيرة بس عاد نبي نكبرها شيء. فالشيخ ما شاء الله أبدع وإنما استفدت كثيرا في باب الشعر نفعني الله باثنين. الأول الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي
نعم.
أستاذ في كلية صول الدين وهذا الأستاذ له فضل علي هو لا يعلم به وإن كان يعطيني من وقته جلسات طالما استفدت من يعني القراءات النوعية أو المتميزة عليه وكان يعطيني من دواوين الشعر الجميلة وإن لم تصنف يعني على دواوين الشعر الإسلامي مثل الديوان عبد الله البردوني والقاضي الزبيري وغيرها فكنت أحفظ منها وتعجبني وأتذوق. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن كنت أسمع أشريطته الموجود من أشريطته أنا ما أدركت الشيخ لكني أستمع له وصاحب الفضل علي فيه أيضا هو الشيخ عبد الله الحكمي هو الذي أعطاني هذه الأشرطة فصرت أستمع لها والشيخ يورد ويستشهد بالشعر كثيرا كثيرا حينما يشرح الآية أو يبين المعنى فكنت أحفظ مثل هذه المعاني وأستفيد منها حتى من درجة حبي للشنقيطي أن لي سنوات طويلة أضحي للشيخ الشنقيطي كل عام
الله
يعني إذا عيد الأضحى أضحي للشيخ الشنقيطي كما أضحي لجدي وجدتي وأهلي ونفسي وبيتي أضحي للشيخ الشنقيطي أيضا أضحي للإمام الخطابي رحمه الله الذي سجلت الرسالة في علمه واختياراته رحمه الله ورحمة الله
ما في شيء من منظومك يا شيخ تسمعنا
أنا قلت لك يعني لو قلت إني شاعر لظلمت الشعر والشعراء حتى الشيخ عايض برا يسمع لي أبياتا قال هذه من نظم الفقهاء يمكن تجدها في فهرس ديوان ابن سحمان وعاد أنا أتحمل الشيء كثيرا لكن أذكر أنني كنت مرة في الصومال وعلى الحدود الكينية الإثيوبية وكان معنا رجل الأعمال المعروف الشيخ عبد الله الشدي أبو أحمد وجزاه الله خير الجزاء كان استأجر لنا طائرة صغيرة وكان معنا الشيخ صالح الحمودي و أحد الفضلاء من كان ملحق ديني في السودان الشاهد مرينا على مخيمات الفلسطين المخيمات الصوماليين في المجاعة مرينا هرجيسة ومرينا علواق وجيز وإيبو مناطق مجاعة ومنديرة وصوفت وعلواق ومناطق كثيرة لكن جئنا منطقة ألمني أننا وجدنا طابورا طويلا المميز فيه أن هناك نساء معهن أطفال صغار ويقفون على شباك فسألت قالوا هذه منظمة تنصيرية تشتري أطفال المسلمين
الله
فحقيقة يعني انفجرت باكيا كنائحة ثكلى ذبح ولدها الله. بين عينيها ويعني وجدت نفسي لما رجعنا أكتب ضج الأنين من الأنين وطغت تباريح السنين وزور وجه الحق يخجل من نواحي المسلمين والشيخ مل الانتظار على طوابير الطحين والزوجة الثكلى ترقرق دمعها دمعا حزين والأم تعصر ثديها ألما على هذا الجنين جاء المنصر والمبشر لا يمل ولا يلين ويباع أطفال العقيدة في المزاد بكل حين ونظل نلهو لا نبالي أن نكون البائعين والكافر المشؤوم يسعى أن يفوق المشترين قصيدة أبيات ما أذكر الباقي المهم في آخرها أنه هذا الطفل سيتربى في كنائس النصارى وفي دورهم ثم يعود خنجرا على وطنه وأمته فإذا رجعت إلى بلادك بعد كرات السنين فاسأل تجد قبرا ستعلم أنه قبر حزين فاسكب عليه دموع بر هاطلات بالحنين والموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين
الله.
وأذكر قصيدة أخرى
هذه
ما أسميها قصيدة لا والله لست شاعرا والشيخ الشيخ عايض فعل بي كما فعل بذلك المدرس الذي قال أنت ما تصلح للعلم فتوقفت جفت القريحة بعد ذلك لكن أذكر أحد طلابي لما كنت أدرس كلية المعلمين ولا أزال يعني تابع الكلية من جيزان أذكر اسم الطالب رياض أحمد بهكلي لم تخلني الذاكرة وطالب نجيب وفاضل وقال لي يعني نرغب أن تلقي عندنا محاضرة في جيزان ف فحددت الموعد وطلعت أنا وياه في الطائرة سوية من الرياض. فقلت له أجمل قصيدة قيلت في جيزان ما هي؟ قال قصيدة الشاعر السنوسي جازان إني من هواك لشاكي. قلت له طيب أعطني بس ورقة وقلم. ونحن في الطائرة كتبت جازان طاب الوصل في مغناك وجرت دموع الشوق في لقياك، إني إليك ربع عريش مطرق خوفي سهام الهجر أن تغشاك. يا بيش لن أنساك لو طال النوى وإخال ما في الأرض من ينساك. أحد المسارح تسمعي قولي وعي إن المآثر علقت بعراك. ضمد الأبية كم حويت مكارما تفنى بحور الشعر في ذكراك. وقصيدة على جميل. على نمط قصيدة السنوسي جميل. فعد لما سمعتها أحد الأخوان قال صدق الله العظيم، ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون. أصلا ضمد يعني هي قرية صغيرة يمكن تحصل فيها 4 بيوت طين واثنين فران تميس، وشلون تقول ضمد الأبية كم حويت مكارما تفنى بحور الشعر في ذكراك؟ لا هي ضمد مدينة حلوة وجميلة ومحافظة حلوة. فمن هذه مرة في محاضرة في كنت أحب أقدم بين يدي المحاضرات بعض الأبيات كنت في الأحساء وألقيت قصيدة، والعجيب أني إذا ألقيت القصيدة يأتيني الرد عليها فورا يعني يدا بيد ما فيه نسيئة، فتجد في الجمهور في الزوايا خبايا هناك شعراء وخاصة في جيزان. يعني أنا أحببت جيزان وأحببت أهلها وأحببت علماءها وأحببت كرمهم وأحببت طيبتهم، ويعني أجد أن يعني فجرا مشرقا واعدا سنراه بإذن الله عز وجل في جيزان مع ما فيها الآن، ننتظر المزيد بإذن الله تعالى.
أسئلة سريعة يا شيخ قبل أن نختم اللقاء، حكمة يتمثلها دائما الدكتور سعد البريك؟
إذا كان الصواب لا ينفع والخطأ يضر فالصمت أولى.
الصمت أولى
جميل. إذا كان الصواب لا ينفع والخطأ يضر فالصمت أولى
جميل.
لا.
ثلاث باقات لمن تريد أن تهديها؟
الباقة الأولى أهديها لولاة أبرنا، وأقول يعني إن المملكة العربية السعودية هي قلعة الإسلام والسنة، وإننا نرى هجمة التغريب ومحاولة تمرير المشروع التغريبي في هذه الأيام على قدم وساق، جادة في اجتثاث ثوابت هذا المجتمع من أصولها من خلال بوابات لا تخفى على ولاة الأمر، وقد يعني جعل الله هذه الأمانة في رقابهم وأعناقهم، وأمامهم شعب وفي مخلص صامد ثابت لا يمكن أن يرضى بهم بدلا، وهم عاهدوا الله على أن يجعلوا القرآن دستورا والإسلام منهجا، فإن أي خلل في هذا الأمر ربما يعني يحدث لنا في مجتمعنا شرا كبيرا طويلا عريضا نحن في غنى عنه. ولا أكتم أننا في الحقيقة يعني من خلال مجالساتنا ومخالطاتنا عامة الناس يتوجسون خيفة من المستقبل. ليس الخوف من المستقبل من أن نكون في منظمة التجارة العالمية أو أن ننافس في الصناعات الحربية أو أن ننافس في التصنيع أو في الاستثمار، لا، إنما الهجمة على ثوابتنا بدعوى الحوار جميل، لكن لا يدخل تحت الحوار ثوابت الشريعة. التعامل مع الآخر جيد، نحن أهل التعايش مع الآخر، ديننا عقيدتنا تاريخنا أروع من سجل التعايش مع الآخر في ممالك الإسلام وعواصم المسلمين هم المسلمون. نحن تعايشنا مع اليهود، تعايشنا مع النصارى، تعايشنا مع الطوائف، حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، ولا عجب ذاك التفاوت بيننا فكل إناء بالذي ينضح. أقول الحوار مع الآخر أو التعايش، نحن نؤمن بالتعايش، لكن لا نتنازل في مسألة الآخر إلى درجة أن يكون جريئا في يعني إعلان باطله وأن نستحي في بيان جميل. الحق
الثاني يا شيخ
هذه الرسالة الرابعة والخامسة
الأولى
هذه الرسالة الأولى
لا.
الرسالة الثانية لشباب الأمة، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يجب أن نعلم أن الزمن كفيل بتحقيق المآرب. يعني حبنا للجنين لا يجعلنا نضغط على بطن الحامل حتى يعني نستولد جنينا خديجا أو سقطا ميتا، يجب أن نصبر، التغيير له سنة ومن سننه الزمن. نريد من شبابنا أن يثقوا بعلمائهم
وأن يثقوا بولاة أمرهم وأن يثقوا بحكامهم وأن يمنحوهم النصيحة وأن لا يجعلوا للشيطان على أكتافهم هواجس من الخوف. الشيطان يعيدكم الفقر. يعني بعض الشباب يقول أنا لو أكتب نصيحة لمسؤول أو لولي أمر أو وجهة نظر معينة سأجد نفسي أخشى أن أكون تحت طائلة المساءلة والحساب. لا، إذا استطاع من هو على باطل ومن يأتي بأمر منكر وشر أن يتجرأ ليتكلم، فأنت يا من فيك الدين والعلم والتقى والصلاح أولى وأحرى أن تتكلم.
الثالثة، لأن نريد أن نختم الحلقة الوقت.
الرسالة الثالثة هي لقناة المجد.
نعم.
هي أن تحتسب عند الله عز وجل هذا الجهاد وهذه النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها وسطرتها في الدعوة، وهذه النافذة التي دخلت في كل بيت وفي كل قارة وفي كل جهة، وأن تتوسع ما استطاعت. ولكن لن يتحقق ذلك في نظري إلا إذا افتتحت مشروع الوقف الإعلامي الدعوي. نحن نريد أن ننافس المجد في الحسنات، يعني لا نريد أن تكون قناة المجد هي التي تؤجر بهذا الخير الوفير في البيوت ونحن ليس لنا معها سهم. فيليت قناة المجد تفتح حسابا للوقف الدعوي الإعلامي الخيري، بموجبة نستطيع نحن أن نساهم كل واحد منا سنويا بألف ريال ولا بخمسمائة ريال ولا بمائة ريال. مجموع هذه الأموال ستضاعف من قنوات المجد. اليوم الباقة عشر، باقة يعني تقريبا عشر قنوات. ننتظر اليوم الذي نجد المجد فيه 30 و40 و50 وبلغات متعددة والرسائل كثيرة.
الله يجزاك خير. الحلقة انتهت دكتور.
شكرا.
أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل، شرف لي أن أكون معك في هذا اللقاء. أريدك أن تختم أنت لقاء هذه الحلقة.
شكرا لقناة المجد.
الله يجزاك
على أن شرفتنا في دارنا.
الله يحييك.
ونقول نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
الله يسلمك.
والمجد هي في بيوتنا وفي قلوبنا، ولكن أن نتشرف. والأستاذ الفاضل إسماعيل بن منسي العمري يعني يحل ضيفا في دارنا وبيتنا، فما أظن في البديعة شرفها الله وساكنيها يعني أكرم ضيف منا هذا اليوم، والذي أبشر به وأقوله لجميع مشاهدي قنوات المجد، أبشروا وأبشروا وأبشروا، نحن متفائلون، نحن واثقون، الخير قادم. وضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولا تنزعجوا مما ترون من ألوان وصور ومكر وكيد الباطل، فهو كما قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الله يجزاك خير.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذبدا
حياه
يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر
الصيام، وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر،
سلام على شهرنا المبارك.